اللهم أحزن عزاء الأمة الإسلامية في فقيدها، فقيد العلم والحرم الإمام العلم معالي الشيخ محمد بن عبد الله السبيل رحمه الله. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وجازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم أمطر على قبره شابيب الرحمة والرضوان والعفو والغفران، وأعلي منزلته في عليين، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واحشره ووالدينا وولاتنا وعلمائنا والمسلمين أجمعين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.
الحمد لله أعلى شأن العلم والعلماء، وامتن على العباد بأن يجعل في كل زمان فترة من الرسل وقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى ويحيون بكتاب الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوا وضال تائه قد هدوا، بذلوا دماءهم وأموالهم دون حلكة العباد، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. يحمل هذا العلم من كل خلق عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبتلين وتأذيل الجاهلين الذين أقدوا أنبياء البدعة واختلفوا وخالفوا وشاقوا الكتاب والسنة. فحد الله الناس بالعلماء وجعل قصصهم هدى وأخبر عن حسن مقالتهم، لأن العلماء ورثة الأنبياء. والحمد لله الذي له الحمد كله، والذي جعل علماء هذه الأمة خير الناس، كما أنه جعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير هذه الأمة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. أشهد أنه لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، إمام المربين وقدوة العلماء والسالكين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطاهرين وصحابته الغر الميامين أقمار الدجى ومصابيح الهدى، ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة، أيها المستمعون والمستمعات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فاليوم هو أول لقاء مع حضراتكم بعد انقطاع الدروس الأسبوعي. ويا أيها الإخوة، لقاء اليوم هو لقاء خاص عن شخصية عظيمة أحببناه في الله عز وجل، كان عالما عاملا سحر بالتواضع ولين الجانب وحسن الخلق والعلم الواسع، والذي وافته المنية بعد معاناة طويلة مع المرض لتصعد روحه الطاهرة الذكية إلى خالقها وبارئها. ولا شك أن بقاء العلماء نعمة من الله، وذهابهم مصيبة تصيب الأرض وأهلها. وإن فقد العلماء يوجب في قلب المؤمن الحي تحرقا على فراقهم وحزنة وعبرة وعذرة، لأن بفقدهم يفوت أعز مطلوب وأشرف مرغوب، ألا وهو العلم. وموت العالم مصيبة لا تجبر وظلمة لا تسد، وهو نجم تمس، فموت قبيلة أيسر من موت عالمين. وقد كان السلف رحمه الله يأسون أشد الأسى لفقد واحد منهم. يقول أيوب رحمه الله: إني أخبر بموت رجل من أهل السنة فكأني أفقد بعد أعدائي. فنبأ وفاة فقيد الأمة سماحة الشيخ محمد بن عبد الله السبيعي رحمه الله كان خطبا جللا ومصابا عظيما وفاجعة مؤلمة وخسارة عظيمة، أبكى الكثير من الناس وغشيتهم الجحش والذهول، وكيف لا؟ فهو رحمه الله كان بمثابة الوالد الحاني والمعلم الباني للأمة أجمع، الذي أفنى عمره في خدمة الإسلام وأهله، وبفقده فقدنا عالما جليل فقيحا عابد مجاهد صابر زاهد، اجتمعت القلوب على حبه وحمل على عاتقه لواء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله. لقد قضى الله قضاءه بالحق فألحقه بالرفيق الأعلى يرحمه الله، فجبر الله مصاب المسلمين في علمائهم وجعل في الخلف منهم عوجا عن السلف، والخير في هذه الأمة باق إلى قيام الساعة، والله وحده هو المسؤول أن يرحمنا رشدنا وأن يغفر لمن مات من علمائنا وأن يرفع في عليين منازلهم وأن يحسن في الدارين مثوبتهم ويجزل لهم أجرهم ويحفظ أثرهم وآثارهم ويرفع درجاتهم في المهديين، وأن يخلف على الأمة الإسلامية خيرا، وأن يوفق الأحياء لبيان الحق والدعوة إليه، وأن يرزقهم التسديد والتأييد ويكتب لهم القبول والدوام النفع، فلله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، والحمد لله على قضائه وقدره وهو وحده مستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا نقول إلا ما يقوله والصابرون المحتسبون، إن لله وإنا إليه راجعون، ولكن يحزن القلب وتدمع العين، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراق شيخنا لمحزونون. Beloved brothers and sisters, we at Al-Quran wa Sunnah Society of New York, albasira.org, welcome you all to our live weekly lecture with scholars and mashayikh of Ahl-Sunnah wal-Jama'ah, where we bring you scholars to educate you about the matters of your deen and to bring you closer to Allah subhanahu wa ta'ala to increase in all good. Dear brothers and sisters, as you know, this is the first lecture after a long break, and we decided to dedicate our first lecture to our beloved and honorable Sheikh, Muhammad ibn Abdullah al-Subayyi rahimahullah ta'ala wa ra'a, who passed away this month of Safar of 1434. He was one of the major scholars of our time and spent his entire life seeking knowledge and teaching it. He was member of Council of Senior Scholars and President of Affairs of Two Holy Mosques, as well as Imam wa Khatib of Al-Masjid Al-Haram, where he spent more than 40 years leading Ummah in their prayers. And he is considered Sheikh of the Mashaykh of the Masjid Al-Haram. He always made himself available for us for our live lectures, as well as he supervised and participated in almost all of our seminars which were held in Mecca and Medina. ولذلك نرى من واجبنا ومن حقه علينا أن يكون أول لقاء خاص نتحدث فيه شيء عن سيرته وعن مجهوداته وجهوده وما بذله في خدمة الإسلام والمسلمين، فنشكر الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء، ثم نشكر فضيلة الشيخ الابن البار عبد المجيد بن محمد السبيع حفظه الله تعالى ورعاه لهذه الفرصة الذهبية وموافقة الكريمة لهذا اللقاء الخاص، فنترك المجال أيها الأحبة لحبيبنا فضيلة الشيخ عبد المجيد حفظه الله تعالى ورعاه، فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أيها الإخوة الكرام، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله تعالى أن يبارك لنا في وقتنا وأن يوفقنا للصواب وأن يلهمنا رشدنا. وفي البداية أود أن أتوجه بالشكر الجزيل لأخي وزميلي صاحب الفضيلة الشيخ زاهد رشيد رئيس جمعية القرآن والسنة بنيويورك على حرصه وإصراره على هذا اللقاء ورغبته الأكيدة في هذه المحاضرة، وفاء منه لشيخه وأستاذه ومحبه والد الكريم الشيخ محمد السبيه رحمه الله تعالى، الذي كان بينه وبين أخي وزميلي الشيخ زاهد علاقة خاصة، وكانت له عند والدي رحمه الله منزلة خاصة، وهو يجله ويثني على جهوده ومنهجه وطريقته في الدعوة إلى الله عز وجل، ولا يكاد يرد طلبا يطلبه إذا استطاع الوالد تحقيق طلبه. ولهذا كان كثير من الأوقات يصفها الوالد في المحاضرات والدروس المتعلقة بالبرامج التي يضعها أخي الشيخ زاهد حفظه الله تعالى. وقياماً بحق أبي رحمه الله وواجبه رحمه الله تعالى، استجبت لطلب أخي الشيخ زاهد حفظه الله في هذه المحاضرة بذكر شيء من سيرة والدي وبيان شيء من أعماله ونشأته وطلبه للعلم وجهوده رحمه الله تعالى في الدعوة إلى الله تعالى. والغرض من هذا أن يكون في هذا قدوة لنا لنسير على خطى هؤلاء العلماء والأئمة الكبار في هذا العصر الذين نفع الله تعالى بهم الإسلام والمسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والسلام على رسول الله، أما بعد، our Shaykh حبيب الله تعالى began in the name of Allah the most merciful, the most mercy, declaring all praise to be due to Allah the Mighty and the Majestic, and sending prayers and salutations upon the Prophet صلى الله عليه وسلم, his companions and his followers. Until the point in which he said, I welcome all of the brothers and the sisters, those who are listening and participating in this live lecture with the Quran and Sunnah Society of New York, with our friend, our close beloved friend, Sheikh Zahid Rashid, the virtuous brother, whom I ask Allah subhanahu wa ta'ala to bless and to reward with good. He says, then our brother here, Sheikh Zahid, as it was well known, he organized this lecture to speak about my father, the Sheikh rahimahullah ta'ala, and this is from fulfilling the rights of his teacher and respecting and being dutiful to his instructor, the Sheikh, my father, may Allah have mercy upon his soul, was as well known that Zahid had a very tight relationship with him. He was very close with my father. He was one of his students. He learned from him. And the Sheikh had a great deal of love and respect and fondness for our brother Zahid. Whereas very seldom would you find Zahid requesting anything from him and the Sheikh rejecting his request or refuting or not complying to what he wanted from him. He says, and alhamdulillah, the Sheikh will speak very highly of him and of the things that he would do in da'wah and calling to Allah subhanahu wa ta'ala and his methodology, his manhaj, and calling to Allah and educating the people. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala first to have mercy upon the Sheikh and to bless the efforts of Brother Zahid and to continue allowing the people to benefit from him. So bi'idhni Allah, today's lecture we'll mention something or some of the main or the highlighting points of his life and how he sought knowledge and what were his efforts in da'wah and in teaching the people. And it says in the purpose for this, or the purpose of this, is for us to take this and others as examples to imitate and to take their mold and their manner and how they did things and learning and teaching and seeking knowledge and calling to the way of Allah subhanahu wa ta'ala.
لقد كان فقد الوالد رحمه الله تعالى مصيبة عظيمة، لكننا نصبر ونحتسب امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأملا لتوجيهه عليه الصلاة والسلام، وتذكرا لمصابنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا نقول إلا ما يرضي ربنا، فإنا لله وإنا إليه راجعون، امتثالا لأمر الله جل وعلا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا نوع من الابتلاء يوقعه الله جل وعلا على عباده، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نزلت به مصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها من أعظم المصائب. وهذا الموت الذي كتبه الله عز وجل على بني آدم كتبه الله على جميع الخلق، كتبه على أكرم الخلق كلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لهذا أوصي نفسي وإخواني والمحبين للشيخ بالصبر والاحتساب والدعاء للشيخ بالمغفرة والرحمة، فإن الدعاء من أحوج ما يحتاج إليه الميت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.
The Sheikh Rahimahullah Ta'ala, as is well known, as we mentioned, was from the major scholars of this time, the ulama and the imma al-kibar, those scholars that Allah subhanahu wa ta'ala had allowed his slaves to benefit and to learn from. So therefore, it is only right that we look into his life, his seerah, and what he did and what he was upon, once again to take an example and to take him out an admonition, and perhaps we can tread their path and do some of the things that they did with the permission of Allah subhanahu wa ta'ala. He says, we know that the loss of the sheikh of my father was a great blow for all of us, for the Muslim ummah as a whole, for us specifically, whereas he was one of the big ulama of this time. He says, however, the musibah or an affliction or a calamity that Allah Azza wa Jal decrees is something that we have to be patient upon. It's something that Allah Azza wa Jal decrees upon all of his creation, that there's going to be death and there's going to be loss. However, there are Islamic etiquettes when there is a musibah, such as we only say that which is pleasing to Allah, the Sublime and Exalted. We don't say anything which is displeasing to Allah Azza wa Jal, or anything that is a means of objecting to Allah's pre-decree and his predetermination or his predestiny. As the Prophet sallallahu alaihi wasallam has instructed us in the hadith, that whoever is afflicted with a musibah, then he should be patient, and it is necessary for him to go out and to announce his musibah to the end of the hadith, because it can take away from the reward. However, we are like those whom Allah Azza wa Jalla said in the Quran, when a musibah befalls them, they say, indeed, unto Allah we belong, and unto Him we shall return. So therefore, the deceased Muslim is in need of dua. He's in need of people to make dua for him, to pray for him, to ask Allah subhanahu wa ta'ala to forgive him of his sins and to have mercy upon his soul. This is the thing which is necessary for the deceased Muslim. Now,
كان الوالد رحمه الله تعالى من المجاهدين في سبيل الله، يجاهد بخطبه وكلامه ودروسه ومؤلفاته. وكان من أعظم الأمور التي اعتنى بها في حياته منذ صغره حتى وفاته رحمه الله الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا. وهذه الدعوة هي دعوة لغير المسلمين ليدخلوا في دين الإسلام، وهي دعوة أخرى للمسلمين ليتمسكوا بدين الإسلام. وقد جاهد في هذا جهاد عظيم، وقد أثنى حياته وعمره وسافر بكثير من دول العالم لتحقيق هذا الأمر العظيم. وكان كثيرا ما يتلو كتاب الله جل وعلا ويقرأ قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فكان أمر الدعوة إلى الله جل وعلا أمرا عظيما بالنسبة لنا، يجاهد في سبيل الله جل وعلا نصرة لهذا الدين وإعلاء لكلمته ورفعا لراية التوحيد وقمعا للشرك ومظاهره. وكان من الأمور العظيمة التي اعتنى بها عناية كبيرة الدعوة إلى التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والسير على هدي السلف الصالح رضوان الله عليهم. وكان من أشد الناس تحذيرا من البدع ما ظهر منها وما بطن، كان يكثر من هذا ويدعو إلى التمسك بالسنة كثيرا في خطبه في المسجد الحرام وفي مؤلفاته وفي فتاويه في كثير من لقاءاته وفي كثير من البرامج الإذاعية وفي برنامج الإفتاء الشهير نور على الدرب. كان كثيرا ما يدعو إلى التمسك بالسنة والسير على نهج السلف الصالح رضوان الله عليه.
The Shaykh Rahimahullah Ta'ala, my father, he was considered to be from the Mujahideen in Allah's cause, from those people who fought and strove hard and struggled for the sake of Allah Subhanahu Wa Ta'ala. He struggled in Allah's cause with his knowledge, with his books that he wrote, his talks, his speeches, his physical body, everything and every means of power or that which he possessed. He used in the cause of Allah subhanahu wa ta'ala. And the my father was very, very busy, very intimately involved with calling to Allah Azza wa Jalla, with calling and inviting the people to Allah subhanahu wa ta'ala, with inviting all of mankind to enter into Islam as a first stage, and as a second stage when those had accepted Islam to hold fast to Islam and to learn about Islam and to practice and adhere to it correctly. We know that the Sheikh, may Allah have mercy upon him, he traveled to countless countries in search of means and platforms for da'wah, calling to Allah subhanahu wa ta'ala. In many of his books, and in many of his lectures, the different radio broadcasts and programs, the famous ones such as Nurun ala Darb, we know that the Sheikh would teach the people. And from that which he would focus on was calling them to the book of Allah subhanahu wa ta'ala and calling them to the authentic sunnah of the Rasul sallallahu alayhi wa sallam upon the understanding and upon the practice and the methodology of the Salaf al-Salih, of the pious predecessors. And he constantly would mention this and he would repeat this and he would make this a pivotal point in his da'wah. And the Sheikh was well known to have a very staunch hatred against bid'ah, against innovations, and he fought them and he waged war against them. And he always wanted people from innovations, all innovations, those which were plain and outward, and those which were hidden and unknown except to a few. And many of his broadcasts and his radio programs, his books and his tapes, his lectures, many of his khutbah, his sermons, and the Masjid al-Haram, he would warn the people of innovations, and he would call them to the sunnah, invite them to build upon the sunnah, to learn the sunnah, and to practice the sunnah. And this was the Sheikh's life. He traveled his entire life. He went from country to country, place to place, to speak and to teach and to make jihad in Allah's cause by calling them to the way of Allah, the Sublime, the Exalted.
وفي المسجد الحرام كان يعقد الدروس العلمية في التوحيد وفي غيره. وكان درس التوحيد درسا دائما ملازما له طوال العام. ويشرح فيه كتاب فتح المجيد وكتاب قرة عيون الموحدين، ويشرح في السنة صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ويشرح مختصر زاد المعاد وغيرها من الكتب التي تدعو إلى التوحيد وإلى التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وصنف رحمه الله تعالى المؤلفات في هذا الباب. فصنف رحمه الله كتاب من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ذكر فيه 50 حديثا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم وشرحها وبين الواجب على المسلم فيها من اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم والسير على هديه والتخلف بأخلاقه عليه الصلاة والسلام. وصنف في بيان العقيدة الصحيحة التحذير من أهل البدع والفرق الضالة أنف رسالته المشهورة التي شاعت في كثير من أقطار المسلمين وهي الإيضاحات الجلية في الرد على القادمية، وقد لقيت هذه الرسالة قبولا واسعا بحمد الله في كثير من دول إفريقيا وكثير من دول آسيا، خصوصا في شبه القارة الهندية التي وقع عليها الاستعمار الإنجليزي، وأثر ذلك في ظهور هذه الفرقة يعني فرقة القادميانية. فكانت هذه الرسالة وحضور لكثير من المؤتمرات في عدد من دول العالم الإسلامي وفي غيرها من دول أوروبا وأمريكا وغيرها دائما ما يدعو إلى التوحيد والتمسك بالسنة والسير على فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم بهذا الهدي الذي جاء في كتاب الله ونزل به كتاب الله جل وعلا.
الشيخ رحمه الله تعالى as we've mentioned before was well known for his lessons in his classes with regards to the Tawheed of Allah and the Sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. As for the Tawheed and the Aqidah, then in the Masjid al-Haram, the Shaykh, he would teach Fath al-Majid, the explanation of Kitab al-Tawheed. He would also teach the book Qurrat Uyun al-Muwahideen, which is a summarized version of Fath al-Majid. And as for with regards to the Sunnah, then he would explain the Sahih of Imam al-Bukhari. And he also had commentary and explanation of Zad al-Ma'ad of Ibn al-Qayyim with regards to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam's seerah and his life practice. The Shaykh, we know he wrote many books, many small treatises and things like this, very beneficial and very powerful. He wrote a hadith about the 50 hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam's etiquette in his practice. He also wrote the hadith about Jawami al-Kalam, the comprehensive statements of the Rasul sallallahu alayhi wa sallam. And he has a very famous small treatise in which he refuted and clarified the misguidance of the Qadiani sect. The Qadiani sect. We know that the Shaykh warned the people from shirk and from bid'ah and from the people of innovation and the people who had deviated and strayed from the path of Allah subhanahu wa ta'ala. In this small book that he wrote about the Qadiani sect, alhamdulillah, is well known, is very famous, and Allah Azza wa Jalla allowed many people to benefit from this small book in Asia, in Africa. He says, especially in the Anunnaki subcontinent, in which they were colonized by the British, and the Qadiani sect became very strong and very widespread. This book had a very, very powerful effect in minimizing that sect and weakening their disbelief and their misguidance. There were many Islamic conferences in which this book was read and discussed, and benefit was taken therefrom. So we know that the Shaykh Rahim al-Talih, he stayed busy with writing and with teaching and calling the people to Tawheed, calling them to the Sunnah, and warning them from anything which went against Tawheed and went against the Sunnah.
واستجابة لطلب أخي الشيخ داهب حفظه الله الحديث عن نشأة الوالد وعن سيرته ومشايخه وتلاميذه وغير ذلك، إني أقول الوالد رحمه الله تعالى هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد السبجي. ولد في مدينة بكيرية بمنطقة القصيم عام 1345 للهجرة، وكانت ولادته رحمه الله تعالى في أسرة علمية، فوالده حافظ لكتاب الله جل وعلا وإمام لمسجد من مساجد البكيرية، ووالدته كذلك تحفظ القرآن الكريم كاملا، وله إخوة أكبر منه سنا وكلهم حفظ لكتاب الله جل وعلا، وكان شقيقه الأكبر الشيخ عبد العزيز كان هو قاضي المدينة وكان هو المرجع للناس في العلم والفتوى والتدريس، وكان من كبار علماء عصره. فتتلمذ الوالد رحمه الله تعالى على والده وعلى شقيقه الشيخ عبد العزيز وعلى كثير من العلماء المشهورين في بلده في البكيرية.
As for what our brother Zahid had requested from me to mention the life or the biography of the Sheikh, then we would say the Sheikh rahimahullah ta'ala, my father, he was Abu Abdullah, Muhammad ibn Abdullah ibn Muhammad al-Subayl rahimahullah ta'ala. He was born in the city of Qasim and the village or the town of Bukhariya during the year 1345 of the Hijra. He was born and raised in a family that was well known for knowledge, well known for piety, and its practice of the religion. His father was a hafiz of the Quran. He was an imam of the masjid, and he was a well-learned man. Similarly, was the case with regards to his mother. Also, his brother, Sheikh Abdul Aziz, was a very big scholar, and he was the main judge, the main qadi in Al-Medina. And he was from the prominent ulama of his time, to which many people returned for fatwa and for the verdicts and the rulings, instruction and the religion. So the Sheikh, rahimahullah ta'ala, his first teacher was, of course, his father, and then his brother, Sheikh Abdul Aziz, in his town of Bukhariya.
كان والده رحمه الله تعالى شديد الحرص على أن يحفظ القرآن أولا وأن لا يشتغل بشيء من طلب العلم قبل حفظ القرآن. فحفظ الوالد رحمه الله تعالى القرآن وعمره 14 عاما. ولما حفظ القرآن وأتقن حفظه على والده وعلى غيره من المشايخ المعروفين بتدريس القرآن في البكيرية، بدأ بعد ذلك يصلي بالناس في شهر رمضان المبارك، يصلي بهم صلاة التراويح، وكان له صوت حسن رحمه الله تعالى، وكان حفظه متقن، ولهذا جعل الله له القبول منذ الصغر، وكان الناس يأتون من أطراف المدينة لأجل الصلاة خلف هذا الصبي الذي لم يبلغ بعد 15 من عمره، وكان له صوتا حسنا وحفظا متقنا، فتكاثر الناس يصلون خلفه رحمه الله تعالى وهو في هذه السن الصغيرة.
The Sheikh رحمه الله تعالى was looked after by his father, who had a great deal of diligence and hard earnest work for him to memorize the Quran and to complete the entire memorization of the Quran before busying himself with anything else from seeking knowledge. So therefore, he memorized the Quran at the age of 14. After memorizing it, his father made sure that he reviewed it and he had perfected it, and that he had a airtight memory of the Quran, in which he had memorized it as if it was the back of his hand, that he memorized it precisely and he had retained it completely and wholeheartedly. Then came the time of Ramadan, the month of Ramadan. He was approximately 15 years of age, and he began to lead the people in the Salat al-Taraweeh. Due to his beautiful voice and his sharp memorization of the Quran, the people, they came and they rushed forth to pray behind him, and they allowed him to lead him in the prayer because of what they saw of what Allah Azza wa Jalla had blessed him from his voice and from his memorization of the Quran.
وبعد أن أتم حفظ القرآن بدأ في طلب العلم على المشايخ، فقرأ بداية في التوحيد، وقرأ بعد ذلك في السنة وفي الفقه وفي التفسير وفي سائر علوم الشريعة واللغة العربية، واستمر في طلب العلم على كبار العلماء في بلده في ذلك العصر. ثم افتتحت أول مدرسة في مدينة البكيرية، فطلب مدير المعارف في ذلك الوقت وهو يماثل من وازي وزير التربية والتعليم اليوم، طلب منه أن يكون مدرسا في تلك المدرسة، لأنه لم يجد أحد أكفأ منه رحمه الله تعالى يقوم بالتدريس في هذه المدرسة مع شخصين أخرين، أحدهما مدير هذه المدرسة والآخر يدرس بعض العلوم العصرية. فكان الوالد من أول المدرسين في هذه المدرسة التي أقبل عليها الناس في بلدته وفي مدينته، وجعل الله له قبولا كبيرا بين الناس في تدريسه، وانتفع منه طلاب العلم انتفاعا كبيرا. وكان من هؤلاء التلاميذ الذين درسوا عليه في مدينة المكرية سماحة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى سابقا وعضو هيئة كبار العلماء حفظه الله. فقد درس على الوالد في تلك الفترة في عام 1367 للهجرة، يعني 1367 للهجرة عندما افتتحت المدرسة في مدينة البكرية. كان الشيخ صالح الحيدان من طلاب الوالد فيها، لكن الشيخ صالح سافر بعد ذلك بعد شهر تقريبا، سافر إلى الرياض والتحق هناك في المدارس فيها، وتتلمذ على الوالد في مدينة البكرية عدد من العلماء والمشايخ الذين صاروا بعد ذلك قضاة وأئمة وعلماء ودعاة إلى الله جل وعلا.
After this, the Sheikh rahimahullah ta'ala began to seek knowledge of the rest of the branches and sciences of the Islamic Sharia. So therefore, he studied the books of Tawheed and Aqidah, and then he went on to learn and take lessons from the books of the Sunnah. Then he went on to learn and master the science of Fiqh, and also Tafsir, and the rest of the branches of the Islamic Sharia. And then after mastering these sciences and becoming extremely erudite and talented in them, he was appointed to be a teacher of the madrasa, or of the school in his town of Bukhariya. The school had just opened up, and they were looking for an Islamic teacher and a teacher for the secular sciences. So there was no one who was more qualified and fit for the position than my father. So they appointed him as a teacher in this madrasa in his town. And from the most prominent of his students in this school was Sheikh Saleh Muhammad al-Luhaydan, hafidhahullah ta'ala. He had studied there with him in the school in approximately the year 1367 when it was opened up. However, after a month, Sheikh Luhaydan, hafidhahullah ta'ala, he traveled and he went to Riyadh and continued his studies there. But all of the people who studied with my father in this school, they went on after graduation to become big scholars, to become prominent judges, qudat, muftin, muftis around the different regions of the kingdom.
بعد ذلك افتتحت في مدينة بريدة افتتح المعهد العلمي في عام 1373 للهجرة. فطلب منه الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى، وهو من كبار علماء عصره، طلب من الوالد رحمه الله أن يدرس في مدينة بريدة في هذا المعهد العلمي الذي كان من أهم الصروح العلمية في ذلك الوقت، وكان يلتحق به كبار طلاب العلم في ذلك العصر. فوافق الوالد وانتقل من مدينة البكيرية إلى مدينة بريدة ودرس في المعهد عام 1373، وكان مدير المعهد في ذلك الوقت معالي الشيخ محمد بن ناصر البيضي، وكان من أساتذة المعهد فضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى. ودرس هو والوالد وغيرهما من المشايخ في هذا المعهد، وتتلمذ على الوالد في هذا المعهد الكثير من العلماء والمشايخ، منهم سماحة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، ومنهم أيضا فضيلة الشيخ عبد الرحمن الكلية رئيس المحكمة العليا للمملكة، وغيرهما كثير من العلماء والمشايخ وأساتذة الجامعات الذين تخرجوا من هذا المعهد المبارك وأصبحوا قضاة وأصبحوا أساتذة في الجامعات وفي كثير من أرجاء المملكة، وجعل الله لهذا المعهد أثرا كبيرا ونفعا عظيما لطلاب العلم. وفي تلك الفترة كان الوالد إمام وخطيب لمسجد من مساجد بريدة، وكان أيضا يحضر في هذه الفترة الدروس العلمية المباركة النافعة لسماحة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى، انتفع من الشيخ عبد الله انتفاعا كبيرا وتوثقت سنته بالشيخ عبد الله رحمه الله تعالى.
Then afterwards, the Sheikh, rahimahullah ta'ala, he traveled to the city of Buraydah, in the town of Buraydah, or the section of Qasim known as Buraydah, in the year 1673 of the Hijrah. And that is when the Ma'ad al-Ilmi, or the knowledge-based institute, was opened up in that city, under the instruction and the supervision of Sheikh Abdullah bin Hamayyid. The Sheikh rahimahullah ta'ala had suggested him to move to Buraydah for the purpose of continuing his teaching and continuing his studies in that ma'had. And there were many prominent scholars who looked after the school. Some of them were the presidents of the school, others were students of the Sheikh, and others the Sheikh had studied under in that ma'had, such as Sheikh Abdurrazzaq Afifi, the Sheikh, such as Sheikh Abdurrahman Khulayyin, and many others. And from the most famous students of my father in that school during that time was Sheikh Salih Al-Fawzan, from the Kibar al-Ulama, who's well known to all, Habibullah Ta'ala. And during the Sheikh's stay, he benefited greatly from Sheikh bin Humayd and learned a lot from him from his stay in Buraydah from the Sheikh.
في عام 1384 أمر الملك فيصل بتشكيل جهاز اسمه الرئاسة العامة للإشراف الديني على المسجد الحرام، فانتقل الشيخ عبد الله بن حميد من مدينة بريدة إلى مكة المكرمة. وفي عام 85 و300 و1000 للهجرة طلب الشيخ عبد الله بن حميد من الوالد رحمه الله تعالى أن ينتقل إلى مكة ليعمل في رئاسة شؤون الحرمين ويعمل أيضا في الإشراف الديني على المسجد الحرام، وأن يكون إماما وخطيبا للمسجد الحرام. توافق الوالد على ذلك وانتقل في عام 85 و300 و1000، انتقل من مدينة بريدة إلى مكة المكرمة إماما وخطيبا للمسجد الحرام. وأيضا كان من عمله أنه رئيس المدرسين في المسجد الحرام.
Then we have the next highlighting point, our main event, was in the year 1384 of the Hijrah, when the Sheikh once again got up and he traveled. He left Buraydah, or he was about to leave Buraydah, when there was a new institution that was being opened up in the holy sacred city of Mecca. And this was an organization or a panel for looking after religious affairs of the Haramain, the religious affairs of the Haramain. So the Sheikh, once again, he was invited to come as a teacher and instructor, or rather to come as a supervisor and to be head of this new program of looking over the religious affairs of the Haramain, specifically in the sacred city of Mecca. So in the year 1385, the Sheikh, he traveled from Buraydah and he moved to Mecca, and he was made the Imam and the Khatib of the Masjid al-Haram during this year, along with his supervision over the religious affairs of the Haram and of the Haramain, specifically and the Meccan branch.
بدأ الوالد في إمامة الناس في المسجد الحرام من عام 85 و300 و1000 للهجرة، واستمر في الإمامة والخطابة رحمه الله حتى عام 29 و400 و1000. فكانت المدة التي قضاها رحمه الله تعالى في الإمامة والخطابة في هذا المكان المقدس العظيم الذي يتوجه إليه المسلمون في كل بقعة من بقاع العالم، استمر في هذه الإمامة والخطابة مدة 44 عاما. وقد وقع للوالد في هذه الفترة الطويلة الكثير من الأخبار والأحوال والأمور النافعة الخيرة من الدعوة إلى الله جل وعلا وإلقاء الخطب الجامعة العظيمة النافعة وإقامة شعائر الله جل وعلا والدعوة إلى توحيده سبحانه الشيء الكبير. وأشير هنا إلى بعض هذه الأمور التي كان الوالد له فيها أخبار وأحوال فيما يتعلق بالإمامة بالمسجد الحرام. فقد كان الوالد رحمه الله يصلي صلاة الفجر وصلاة العشاء بالمسجد الحرام فترة طويلة، يصلي بالناس صلاة العشاء وصلاة الفجر، وكان يصلي طبعا مع غيره من الأئمة، وكان في ذلك الوقت الشيخ عبد الله حيات رحمه الله تعالى والشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله كانوا يشاركونه الإمامة في المسجد الحرام. وكان الوالد رحمه الله هو الخطيب الوحيد الذي يخطب الناس خطبة عيد الفطر المبارك، استمر على هذا 20 عاما، لم يكن أحد يتولى خطبة عيد الفطر المبارك إلا الوالد رحمه الله تعالى قرابة 20 عام، وهو الذي يتولى هذا الأمر ولا يتولاه غيره، بخلاف خطبة الجمعة فإنها تكون بالتناوب بينه وبين أئمة المسجد الحرام الآخرين.
The Sheikh rahimahullah ta'ala had led the people in the salah, gave the khutbah, and gave the different lectures and taught in the Prophet's masjid until the year 1429 of the Hijrah. Until the year 1429 of Hijrah, which approximately added up to 44 years of him holding that position. Holding that position for 44 years of his life in this blessed, pure, sacred, holy, honorable place. This honorable place, Mecca al-Mukarrama, the sacred city of Mecca, the Sheikh had taught and instructed in this place for so many years. And of course, in his position as the imam, as the khatib, as a teacher and instructor, he had achieved countless feats in da'wah, countless feats in calling the people to Allah, educating them, instructing them, and enlightening them. There were many things that he did during his period of 44 years. We would like to point out just a few of those things. From them is that the Sheikh used to lead Salat al-Fajr and Salat al-Isha for a very long period of time, as many Imams led the other Salawat. Also, the Sheikh, rahimahullah ta'ala, was the only one for 20 years, a span of 20 years, to give the khutbah and the Salah of Eid al-Fitr. The Eid al-Fitr, there was no one else who ever gave the khutbah and the salah for over a 20-year span. He said, as for the Friday khutbah, then there were other mashayikh and other teachers, other imams of the haram that led the salah, and they took turns and helped each other in that. From them were the mashayikh Abdullah Khayyat and others. So these are some of just a few of the things that the Sheikh Rahimahullah Ta'ala did, and Allah Azza wa Jalla allowed him to perform during his span of 44 years at the Masjid al-Haram.
وفي شهر محرم عام 1400 من الهجرة كان الوالد هو الذي يصلي بالناس صلاة الفجر، وفيه وقعت الفتنة العظيمة وهي فتنة المهدي المزعوم الذي تزعمها قوم من جهلة المسلمين، زعموا أن معهم المهدي وأنه قد حان خروجه. ولما فرغ الوالد من صلاة الفجر جاءه اثنان من المسلحين، رفعوا عليه السلاح وهددوه بالقتل، لكن الله نجاه منهم فسلم من القتل رحمه الله تعالى في تلك الفتنة العظيمة. ووقعت القصة المشهورة التي أغلق بسببها المسجد الحرام لمدة تزيد على 2 كاملين بسبب هذه الفتنة العظيمة، وخرج الوالد منها سليما بفضل الله تعالى ورعاية الله جل وعلا له، نجاه من هؤلاء الظلمة الخوارج الذين أرادوا أن يفتنوا الناس في دينهم، وسلم الوالد بفضل الله تعالى وتوفيقه له من القتل. وكانت بعض الإذاعات الخارجية كإذاعة لندن ومنتكارن وغيرها قد أذاعت أن إمام الحرم قد مات في هذه الفتنة وقتل، لكن الله جل وعلا نجاه بفضله ورعايته سبحانه.
Then in the year 1400, the Sheikh, rahimahullah ta'ala, as he led the people in the Fajr prayer, they were suddenly shocked by the gunfire in the sacred Masjid al-Haram. And this was a result of the great fitna that took place, the fitna of that which the people, or some people called the Mahdi, the arrival of the Mahdi. The Mahdi had came, and many people began to open fire on the worshippers in the Masjid al-Haram. And alhamdulillah, from the mercy and bounty of Allah, the Sheikh had, he left without any wounds. He wasn't injured. He wasn't wounded. Allah Azza wa Jal had kept him safe. And this fitna was so great that there are people, just imagine, in the Masjid al-Haram with guns, shooting and killing worshippers. And it led to the Masjid being shut down and closed for a period of two entire weeks, Masjid al-Haram was shut down. And there were many people who had made false announcements, such as the London press and other organizations and things like this, that the imam of the Masjid was killed and he had died by gunfire or gun wounds. And this wasn't true. Alhamdulillah, the Sheikh, he made it out alive, even though the fitna was a horrible time and a great fitna.
وقد بين الوالد في خطبة الجمعة في ذلك الوقت خطر هذه الفرقة وبين ضلالهم وأورد الأدلة من الكتاب والسنة وكلام السلف الصالح رضوان الله عليهم على أن هذا الزعم باطل ترده النصوص الشرعية. وكانت لهذه الخطبة حظ واسع بين العلماء والمشايخ، وهذه الخطبة من أجمع الخطب التي ردت هذه الفتنة وبينت ضلال أهلها، نسأل الله السلامة والعافية. وهذه الخطبة موجودة في ديوان الخطب الذي كتبه الوالد رحمه الله تعالى، وهو بعنوان المنبر المسجد الحرام، وهو كتاب يتكون من 4 أجزاء فيه الخطب العظيمة التي خطبها الوالد في المسجد الحرام، ومنها هذه الخطبة المتعلقة بهذه الفتنة العظيمة التي وقعت في المسجد الحرام. وفي المسجد الحرام صلى الوالد رحمه الله تعالى على كثير من الناس الذين يؤتى بهم من الجنائز، وكان من هؤلاء سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، فإنه صلى عليه الوالد بعد صلاة الجمعة، وكان الوالد رحمه الله هو الذي خطب الجمعة في ذلك اليوم، وهو الذي تولى الصلاة على الشيخ بن باز رحمه الله تعالى إماما للناس. وكذلك لما توفي الشيخ محمد بن صالح بن تيمية كان الوالد هو الذي صلى عليه إماما رحمه الله تعالى. وفي المسجد الحرام عقد الوالد رحمه الله تعالى الدروس العلمية النافعة التي كان يحضرها الكثير من طلاب العلم من مختلف دول العالم الإسلامي، فإن مكة كما هو معلوم لكل مسلم يقصدها الناس من كل مكان، من الزوار والمعتمرين والحجاج ومن طلاب العلم الذين يدرسون في جامعة أم القرى وفي غيرها. وكان من هؤلاء الطلاب زميلنا الشيخ زاهد رشيد حفظه الله، فإنه كان من طلاب الوالد في المسجد الحرام وحضر هذه الدروس علماء كبار نفع الله بهم من مختلف دول العالم الإسلامي، عادوا إلى بلادهم فكانوا أئمة يدعون إلى دين الله جل وعلا ورؤساء لكثير من المراكز والجمعيات الإسلامية في بلدانهم.
The Shaykh حفظه الله أو رحمه الله تعالى may Allah have mercy upon his soul. He then gave a khutbah in which he refuted and clarified the misguidance of that sect and how they were totally mistaken and how they had erred and made a horrible, horrible mistake in doing what they did under the claim of the Mahdi and that it was permissible for them to do what they had to do. So the Shaykh, he gave a beautiful khutbah which was probably from the best and the most excellent khutbah, the excellent sermons with regards to that great horrible fitna. And this khutbah, alhamdulillah, to this day, it can be found in the Diwan, the record of the sermons inside of the Masjid al-Haram. Rather, that khutbah, along with many others, has been transcribed and put into a 4-volume compilation of khutbahs from the minbar of the Masjid al-Haram. So the Sheikh, rahimahullah ta'ala, was from the he was in the forefront of those who refuted that sect and refuted that group of ignorant Muslims and those who claim to be Muslims who did what they did in the Masjid al-Haram. Also from the highlighting points of his life and of his seerah was when Sheikh Abdulaziz ibn Abdullah ibn Baz, rahimahullah ta'ala, died, the Sheikh was the one who offered the prayer over him. Similarly, Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen, rahimahullah ta'ala. And as we said before, there were countless people from all over the world, from the Islamic countries and non-Islamic countries, who benefited and who learned from him, whether they were imams or masjids, whether they were people who had different centers, different organizations in their countries, and from them was Sheikh Zahid Rashid. He was from the students of the Sheikh, rahimahullah ta'ala. He learned from him, and he benefited from him right here in Mecca and in the Masjid al-Haram. So there were many people who learned from him and who took his message and passed on his mission, and they obtained great knowledge from him and took it to their countries.
وفي المسجد الحرام درس الوالد الكثير من الكتب الشرعية، من هذه الكتب كما ذكرت سابقا كتاب فتح المجيد وكتاب قرة عيون الموحدين، كما درس أيضا كتاب بلوغ المرام، ودرس صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ودرس أيضا كتاب البخاري الآخر وهو الأدب المفرد، كما درس الوالد رحمه الله تعالى كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. وكان من الكتب التي درسها الوالد أيضا كتاب الروض المربع في فقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكتاب هداية الراغب كذلك، ومنها أيضا مختصر زاد المعاد، وكتاب ابن القيم إعلام الموقعين، وغيرها من الكتب. وكان الوالد الدروس التي لا يمكن أن تنقطع على مدى العام كتاب وشرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فإن هذا الدرس لا يمكن أن ينقطع على مدار العام.
And as we mentioned before, the Sheikh, may Allah have mercy upon him, taught many books inside of the Masjid al-Haram. Several books that he taught and explained to the students. From them, as we said, was Fath al-Majid, the commentary of Kitab al-Tawheed, and the summarized version of their book, Qurrat Ayun al-Muwahideen. The Sheikh, rahimahullah ta'ala, explained Bulugh al-Maram fi Adilat al-Ahkam. He also explained the summarized version of Sahih al-Bukhari. The Sheikh had an explanation and a commentary on the book Ar-Rawd al-Murbi', which is a book of fiqh according to the madhab of Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala. Similarly, he read from Zad al-Ma'ad. Also the book I'lam al-Waqi'in of Imam Hafiz ibn al-Qayyim, and many, many other books that were explained and taught and passed down to the different students who sat under him in the Masjid al-Haram.
كان الوالد رحمه الله تعالى يقضي أكثر وقته في المسجد الحرام، فهو منذ أن قدم إلى مكة عام 85 و300 وألف يكاد يصلي أكثر الصلوات في المسجد الحرام. وقته يمضي بين التدريس في المسجد الحرام مع الإمامة والخطابة وبين العمل المتعلق بشؤون الحرمين الشريفين، فإن الوالد تدرج في المناصب في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وهو الجهاز المسؤول عن كل ما يتعلق بالحرمين الشريفين، المسجد الحرام في مكة المكرمة وبالمسجد النبوي في المدينة المنورة، حتى كان الوالد هو الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في عام 1411 للهجرة. كان الوالد هو الرئيس بمرتبة وزير، استمر في هذا المنصب حتى عام 1421، حيث طلب الوالد أن يعفى من هذا المنصب وأن يتفرغ للإمامة والخطابة والتدريس فقط.
The Sheikh, rahimahullah ta'ala, from the time which he arrived to Mecca al-Mukarramah, spent most of his time inside of the masjid. That's what he said, that's what the people came to meet him and learn and benefit from him, and that's what he did his classes and his lessons. And as we explained previously, he was in charge of the main council of the affairs of the Haramain al-Sharifain, the religious affairs of the two holy cities of Mecca and Al-Medina. He was the head official and the head scholar in charge of looking after the affairs of Tadrim, of the different, anything that pertained to the religious aspects and the religious logistics of those two cities. The Sheikh Rahimahullah Ta'ala was in charge of those affairs.
كان للوالد أيضا جهود كبيرة في المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي. فمنذ أن تأسس هذا المجمع كان الوالد من أعضاء هذا المجمع المؤسسين له، وشارك رحمه الله تعالى في الدورة الأولى التي عقدت في مكة المكرمة عام 98 و300 للهجرة، واستمر في هذه العضوية حتى وفاته رحمه الله قبل وفاته بأشهر قليلة. كان هو الوالد عضوا بارزا في هذا المجمع العلمي، وقد قدم الوالد في هذا المجمع الكثير من الأبحاث العلمية القيمة، كان من أشهرها رسالته المشهورة وبحثه بحكم التجنس بجنسية دولة غير إسلامية. كما قدم الوالد رحمه الله تعالى بحثا مهما في المجمع الفقهي، وهو حكم مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير في البلاد غير الإسلامية، حكم مشاركة مسلم في الانتخابات في البلاد غير الإسلامية، قدمه للمجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي. كما كان الوالد رحمه الله تعالى عضوا في هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وكان أيضا مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وبقية العلماء الكبار أعضاء هيئة كبار العلماء، وقدم أيضا لهذه الهيئة الكثير من الأبحاث العلمية القيمة التي نفع الله بها الإسلام والمسلمين.
The Shaykh رحمه الله تعالى also from his positions and the things that Allah Azza wa Jalla had allowed him to be a part of was that he was a member of the Fiqh Council of the Majma' al-Fiqhi for the Rabitat Alam al-Islami, the Fiqh Council, major Fiqh Council for the Islamic World League. The Shaykh, he was a member of this council for many years of his life, and he was from the most pivotal members of that council. He put forward countless research, essays, different books and things like this that he wrote and discussed and investigated and put forth for the council, which subsequently went to the Muslim world. From those books was the book or the essay that he had researched with regards to a Muslim taking part in voting in non-Muslim countries, so on and so forth. So the Sheikh was a pivotal member of this council, and he did a lot of work, was very inspirational in giving the people benefit from this major position of the Islamic World League.
كذلك كان الوالد رحمه الله تعالى رئيس لجنة أعلام الحرم المكي الشريف، وهذه اللجنة لجنة شكلت من هيئة كبار العلماء برئاسته رحمه الله تعالى، وهي تقوم بتحديد أعلام الحرم المكي الشريف، بحيث أن أي شخص يأتي إلى مكة يمكنه أن يعرف هل هو داخل حدود الحرم أم هو خارج حدود الحرم، ومعرفة ذلك من الأهمية بمكان لكل مسلم، لأن مكة لها أحكام تخصها، فلا يجوز فيها الصيد ولا يجوز فيها قتل الصيد، والصلاة فيها بمئة ألف صلاة فيما سواها، وغير ذلك من الأحكام المهمة التي يحتاج كل مسلم إلى معرفتها. وتحديد هذه البقعة كان من خلال هذه اللجنة التي كان الوالد رحمه الله تعالى يرأسها، وكانت لجنة كبيرة تتكون من عدد كبير من العلماء والمتخصصين في المجالات الشرعية وفي الجغرافيا وفي التقنية، التي تقوم برصد الإحداثيات في كل مكان في مكة، بحيث أن هذه الحدود تعرف معرفة تامة لكل مسلم يأتي إلى هذه البقعة الشريفة المباركة فيعرف الحل من الحرم وما يترتب على هذا من أحكام شرعية كثيرة.
Another major position or occupation of the Sheikh was that he was a member of the council to discuss and to debate the actual boundaries and limits of the sacred area in Mecca, the boundaries of the Haram. The Sheikh was one of many major scholars, kibar al-ulama, experts in geography, experts. And technology, and those who had many different skills and backgrounds of expertise to determine the actual background or the limits or the hudud of the haram. And he says, and this is without any doubt, is extremely important to every single Muslim. Whereas Mecca al-Mukarramah had specific rules and regulations, whereas a person is not allowed to hunt, a person is not allowed to do many things within that sacred boundary, in that sacred area of those limits. So this is something that every single Muslim was affected by. And the Sheikh, rahimahullah ta'ala, was a pivotal member and played an important role in that.
كما كان الوالد رحمه الله تعالى عضوا في كثير من الهيئات الشرعية والجمعيات الخيرية في مكة المكرمة وفي غيرها. وكانت له إسهامات خيرية عظيمة مباركة، وكانت له أيضا إسهامات أخرى في الدعوة إلى الله جل وعلا. إضافة إلى ما ذكرته سابقا، كان له رحلات دولية لكثير من دول العالم يدعو إلى الله جل وعلا وإلى التوحيد وإلى التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كانت أول رحلة للوالد رحمه الله كانت لجمهورية غينيا في زمن الرئيس أحمد سكتوري الرئيس الإفريقي المشهور. زار الوالد جمهورية غينيا عام 1395 للهجرة، واستقبله رئيس الدولة كما هي العادة في كثير من الدول الإسلامية التي يزورها الوالد. كان الذي يستقبله عادة رئيس الدولة وهو الذي يودعه، وكانت تقام له المراسم التي تقام عادة لرؤساء الدول كما يصف هذا المرافقون للشيخ والسفراء في تلك الدول. كانوا يقولون أن نرى أن استقبال الحكومة للشيخ كاستقبالهم لرؤساء الدول الذين يزورون هذه الجمهوريات الإسلامية. فكانت زيارة الوالد لجمهورية غينيا عام 1395 هي أول زيارة، وكان الرئيس أحمد سكتوري يرافقه في جميع محاضراته وكلماته، وكان قد أمر بتكوين فريق كامل يرافق الوالد من العلماء والوزراء والسفراء والعسكريين وغيرهم في طائرتين خاصتين تنتقل في جميع المدن التي سافر إليها الوالد في داخل جمهورية غينيا. وقد سافر الوالد لأكثر من 50 دولة من دول العالم، سافر إلى عمان وإلى المغرب وإلى السودان وإلى الكويت وإلى الإمارات وإلى الأردن وإلى لبنان والجزائر ومصر وسوريا. كما سافر أيضا في رئاسة وفد مضابطة العالم الإسلامي لجمهورية إيران الإسلامية، وقام هذا الوفد بالإنكار على ما حصل في زمن الثورة الإيرانية من قتل وسفك للدماء ومخالفة للهدي النبوي الصحيح. فكان ذلك الوفد قد سافر إلى إيران لرئاسة الوالد رحمه الله تعالى. كما سافر الوالد إلى غينيا ومالي ونيجيريا والكاميرون وغانا وغامبيا وإثيوبيا والسنغال وجنوب إفريقيا. كذلك سافر إلى كينيا وألمانيا والسويد وسويسرا وفرنسا والدنمارك وفنلندا وإسبانيا والنرويج وبريطانيا وفنزويلا وتركيا واليابان وروسيا وأوزبكستان وطاجكستان وهونغ كونغ وتايلاند وماليزيا وإندونيسيا والصين والمالديف والفلبين وبنغلاديش والهند وكشمير الحرة وكشمير المحتلة وباكستان ونيبال وسريلانكا وكندا والمكسيك وإلى الولايات المتحدة الأمريكية أيضا. سافر لها الوالد 4 مرات، وكان مجموع تلك الرحلات يزيد على 100 رحلة دعوية، حيث كان يسافر لبعض البلدان وبعض هذه الدول أكثر من مرة، كان يكرر الزيارة لهم بحسب الحاجة لتلك البلدان.
The Sheikh, rahimahullah ta'ala, as we previously explained more than once, had traveled to several countries for the purpose of calling to Allah Azza wa Jal, inviting the people to Tawheed, inviting them to the Sunnah, and warning them from the Munkarat, the Shirk, and the Bid'ah, and the Kufr, so on and so forth. From the first of these countries that the Sheikh had traveled to was the African continent, the country of Guinea. I believe this is what the Sheikh said. The country of Guinea, if I'm not mistaken. And upon his arrival to that country, he was greeted by the president of the country, as was the ada, the normal practice during those times. And the Sheikh's trips, his dawah trips, were not just his own personal trips. Rather, they were sponsored, they were supervised, and they were funded and taken care of by the actual government here in the Kingdom of Saudi Arabia. The king of the country and the other government officials, they would send him with a group of other scholars, of ministers, of people to look after him, teachers, so on and so forth, to take care of his trip and to make sure that they offered the maximum, optimum amount of benefit to that country towards which he traveled and visited. Also, the Sheikh was involved with many charitable projects in the holy city of Mecca, organizations, different funds, different charitable projects for the poor, the needy, the Muslim dawah centers and groups in the non-Muslim countries. He was involved with many of them. The Sheikh, rahimahullah ta'ala, he traveled to several countries in the African continent. He traveled to Sudan, he traveled to Kenya, he traveled to Libya, many, many, many countries in North, West, East Africa, Midwest Africa, so on and so forth. Just as the Sheikh, rahimahullah ta'ala, he traveled to just about all of the countries in the Indo-Paki subcontinent, Bangladesh, Pakistan, India, Kashmir, so on and so forth. The Sheikh rahimahullah ta'ala went to just about all of the countries in the Middle East, Oman, Qatar, Jordan, Kuwait, so on and so forth, all pretty much all of the countries in the Middle Eastern region or section of the world. The Sheikh rahimahullah ta'ala also traveled to Europe. He went to Russia, he went to Uzbekistan, he went to all of the ex-USSR countries, the Soviet countries. The Sheikh, rahimahullah ta'ala, he had traveled to Scandinavia, Finland, Scotland, Latvia, all different countries and part of Scandinavia. And other parts of Europe, he traveled to Canada. And the Sheikh, rahimahullah ta'ala, also traveled to the United States more than once, I believe the Sheikh said 4 times. So as we can see in this mentioned, the Sheikh had went to many, 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 many places for the purpose of calling to Allah, teaching, and educating the people. And whenever he went to a country, he didn't just visit the country, but anything that he saw which was incorrect against the Sharia, he would speak out against it, and he would teach and instruct the people to that which was correct.
وفي هذه الرحلات كان الوالد يلتقي بكبار العلماء في تلك الدول، كما كان يلتقي بكبار المسؤولين من رؤساء الدول وغيرهم، وقد التقى في هذه الرحلات كما قلت سابقا للرئيس أحمد سكتوري، والتقى في باكستان للرئيس محمد ضياء الحق وغلام إسحاق خان ونواز شريف وسردار عبد القيوم رئيس وزراء كشمير وغيرهم من الرؤساء في عدد من دول العالم الإسلامي. وكذلك في مالي التقى بالرئيس موسى تراوري والرئيس أنت عمر كناري، وكذلك التقى بالرئيس سنغور رئيس السنغال، ومن بعده الرئيس عبد الضيوف وغيرهم كثير من رؤساء الدول، سواء كانوا من المسلمين أو من غير المسلمين. وفي كل هذه اللقاءات كان الوالد يدعو الرؤساء إن كانوا من غير المسلمين، يدعوهم إلى التعرف على دين الإسلام ويبين لهم مزايا الإسلام وما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه هذا النبي الذي بشر به عيسى عليه السلام، وأنه مذكور في التوراة والإنجيل، ويبين لهم هذا ويدعوهم إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة.
once the Sheikh had traveled to these different countries, he would meet with the presidents, the kings, the ministers, all of the main government officials in the body of the government, and those who ran those countries, whether it was in the East, whether it was in the Middle East, whether it was in the African continent, wherever he went, the Sheikh, rahimahullah ta'ala, Senegal, Kashmir, India, Pakistan, all of the countries that he went to, he met with the kings and the ministers of the governmental bodies of those countries. And as we explained once before, there were countless, countless places that he went, and many, many people that he had met up with and had a very influential effect on, and teaching them and instructing them and helping them out and trying to get them to reach the bottom of any Islamic problems or issues that they may have had, giving the knowledge that he had and offering the instruction that Allah Azza wa Jalla has blessed him with.
هنا كان رحمه الله تعالى في لقاءاته برؤساء الدول من المسلمين كان يدعوهم إلى العمل بالكتاب والسنة، وكان يهدي لهم نسخ من القرآن الكريم ويقول إن هذا هو دستور المسلمين ولا بد أن يطبق عليهم، وكان يبين لهم الثمرات العظيمة التي تعود على البلاد الإسلامية بالتحاكم إلى الشريعة الإسلامية. ولهذا كان بينه وبين الرئيس محمد ضياء الحق بعد هذه اللقاءات كانت الدعوة التي يدعو بها الرئيس محمد ضياء الحق دائما إلى تطبيق الشريعة ويعقد المؤتمرات في سبيل ذلك. وكان الوالد أيضا في لقاءاته بعلماء المسلمين يدعوهم إلى التمسك بالسنة والعمل بها والتحذير من البدعة والتحذير من أصحاب المذاهب الضالة والفرق المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان في كلماته التي يلقيها بعموم المسلمين يشرح فيها أحاديث التي تبين أحكام الإسلام وأحكام الإيمان والإحسان، ويبين لهم الأحكام المتعلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم سنته عليه الصلاة والسلام، ويبين النصوص الواردة في الكتاب والسنة من الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك والتحذير من الطواف بالقبور والتوسل إليها وطلب الحوائج من أهلها وغير ذلك من البدع المنتشرة والشركيات التي توجد في عدد من دول العالم.
So the Sheikh رحمه الله تعالى once he got to the countries, he would offer and give them many beneficial pieces of literature and information. He would give the different people the Mus'haf, copies of the Mus'haf, Islamic books, so on and so forth. He would offer them these gifts. And as we said, any instruction that he could give, any type of Islamic counseling that he could put forth, that's what he would do. And that's what he would give. As we mentioned with Muhammad Ziya al-Haq and others, those, some of them who had studied in the kingdom and went back to their countries, and when he visited them and he met up with them, he would continue to teach them and educate them and instruct them. Any type of evil that he would see in those countries, he would try his best to speak out against, such as shirk with Allah Azza wa Jal, such as people making tawaf around graves, people slaughtering for other than Allah, swearing by other than Allah, making vows in the name of other than Allah's name, and so on and so forth, from the acts of shirk and kufr and the different bid'ah and the munkarat. The Shaykh rahimahullah ta'ala will try his best to speak out against that, to teach the people, to warn them from shirk, and to call them to tawheed in the most excellent and honorable manner possible. The Shaykh would strive and he would try his best not to keep silent and to warn them from these things, and he would make a very earnest call, a da'wah, calling them away from these acts of polytheism.
وقد كان بفضل الله تعالى لهذه الرحلات ثمرات عظيمة كثيرة، منها إسلام كثير من الناس على يديه رحمه الله تعالى. فإنه في كلماته التي كان يلقيها في كثير من دول إفريقيا وفي بعض دول آسيا وغيرها كان يحضر هذه المحاضرات التي تقام أحيانا في الهواء الطلق، وربما كانت في الملاعب وغيرها لكثرة الجمع الذي يحضر لهذه المحاضرات، كان يحضرها من المسلمين وغير المسلمين، وكان كثير من غير المسلمين يتأثرون ويتعرفون على حقيقة دين الإسلام، فدخل كثير منهم بحمد الله تعالى وتوفيقه ثم بجهود الشيخ رحمه الله تعالى يدخلون في دين الإسلام. وكذلك ترك كثير من الناس ما هم عليه من البدع والشركيات والضلالات التي كان عليها بعض المسلمين، تركوا ما كانوا عليه بعد هذه الرحلات الدعوية وبعد سماعهم لخطب ومحاضرات الشيخ رحمه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في مواطن حسناته رحمه الله.
So many great fruits, many benefits that came from these da'wah trips and his travels. The Sheikh and different countries that he traveled towards, such as Africa, sometimes the lectures that he gave, the attendance was so grand, they would have to do it in a public park, or like a stadium or something like this. There were so many people that came to the lectures and the conferences. There were Muslims who attended, and there were non-Muslims. So many the people who were non-Muslims had accepted Islam and received Allah's mercy and Allah's guidance through and via the Sheikh's words and his lectures. And there were many Muslims who learned the reality of Islam and who learned that which was correct and the tawheed of Allah and the sunnah to avoid the bid'ah and the munkarat and things like this. They were they received mercy and guidance from Allah Azza wa Jal through the efforts of the Sheikh rahimahullah ta'ala. And this is all from Allah's bounty and Allah's mercy upon the Sheikh that he allowed him to be a key player in calling these people and inviting these people to the truth and allowing them to accept it through his hands.
وجهود الوالد رحمه الله تعالى في هذا الميدان كبيرة وعظيمة ويذكرها المسلمون في كثير من دول العالم ويثنون على الشيخ رحمه الله تعالى ويدعون له بالمغفرة والرحمة. وحقيقة أني لا أود أن أطيل عليكم بعد ما ذكرت، ولهذا أختم بوفاته رحمه الله تعالى، إنه قد مرض رحمه الله تعالى في شهر رجب من العام الماضي عام 33,400,000، ودخل إلى المستشفى في جدة وبقي فيه مدة 7 أشهر رحمه الله تعالى حتى توفي يوم 2/4 من الشهر الثاني عام 1434 للهجرة. توفي رحمه الله تعالى في المستشفى ثم صلي عليه من الغد في المسجد الحرام، وقد أن الناس الصلاة عليه فضيلة الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام، وقد عز الشيخ عبد الرحمن السيف المسلمين بوفاة الشيخ في خطبة الجمعة التي تلت وفاة الشيخ رحمه الله تعالى، وحضر الناس من كل مكان وشهدوا الصلاة عليه، وكان الحضور كبيرا، وجاء الناس وأرسلوا البرقيات يعزون في وفاة الشيخ من مختلف دول العالم، وصلى عليه المسلمون صلاة الغائب في كثير من دول العالم، وكانوا يتصلون علينا ويرسلون الفاكسات والخطابات يخبرون بهذا الأمر. وكان الكثير منهم يقولون أن هذا المصاب ليس مصاب المملكة العربية السعودية فحسب، وإنما هو مصاب في العالم الإسلامي كله. أسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنته وأن يحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأعلم أن ما ذكرته عن الوالد رحمه الله هو شيء يسير من سيرته رحمه الله، والمحب له ربما يقول أنني قصرت، وأنا كذلك في ذكر سيرته، فإن سيرته رحمه الله أكبر من هذا بكثير وتحتاج إلى وقت أطول من هذا بكثير. والذي لم يعرف سيرة الشيخ ربما يظن أنني أبالغ فيما ذكرت، لكن ما ذكرته في الحقيقة إنما هو شيء بسيط من سيرته رحمه الله تعالى. والذي يحتاج إليه الآن رحمه الله هو الدعاء له بالمغفرة والرحمة، فإن هذا هو الذي ينفع الميت في قبره. أسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنته وأن ينزل عليه شاليب رحمته. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
As for the Sheikh's death, رحمه الله تعالى, because to be honest with you, we don't have enough time to mention his entire life story. There's just not enough time. And the facts that we've mentioned, which were many, were in reality just a small piece, a small fraction of his entire life, and what he did and what he spent his life performing and implementing. But there isn't enough time to mention it in complete and full total detail. Now we don't want to go on and speaking too long. The Shaykh rahimahullah ta'ala became ill in the month of Rajab last year, the year 1433 of Hijrah. Upon becoming severely ill, he entered the hospital into Jeddah, and he stayed there for approximately 7 months. He stayed in the hospital for 7 months until the time came in which he passed away, and Allah subhanahu wa ta'ala took his soul. And the people, they prayed upon him in the Masjid al-Haram, and the Imam Salih ibn Abdullah ibn Hamid, the Imam of the Masjid, had offered the Salat al-Janazah on him. And there were many scholars and ulama and students and Muslims from all over who attended the Salah and prayed over his soul. Just as there were many Muslims in countless other countries who made the Salat al-Ghaib, the prayer for those who weren't actually in the presence, the physical presence of the Salat al-Janazah, they prayed over him. Just as there were many individuals who contacted me, who called me, who sent their respects and their condolences for the death of the Sheikh, rahimahullah ta'ala, from many, 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 many countries. He says, and they expressed to me their feeling that those who are in loss or those who are afflicted with this tragedy, not those who just live in Saudi Arabia, rather the entire Islamic world lost a great scholar and a great caller and a great mujahid in Allah subhanahu wa ta'ala's cause. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala to have mercy on his soul, to forgive him of his sins, and to a pardon and overlook him for his errors and mistakes, and to reward him well for what he has put forth and the efforts that he has exerted, in Allah subhanahu wa ta'ala's cause. And once again, what we mentioned is brief and summarized. It's only a piece of his life story and of his legacy. His rich legacy is only a small piece of it. Rather, we need more time, we need more lectures to mention the stories in detail and everything that he performed in his lifetime. And we ask Allah Azza wa Jalla to put him along with the righteous, with the prophets, with the martyrs, with those people who have the best company in the hereafter. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdi wa rasulihi nabiyyina Muhammad.
Ahsana Allahu ilaykum wa jazakum Allahu khayra wa barakallahu. أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا في موازين حسناتكم وأن يغفر لوالدنا وشيخنا وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة وأن يرزقه وإيانا رحمة الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. شيخ
ذكرتم وشكرنا لكم جميعا.
جزاكم الله خير شيخنا. شيخنا لقد ذكرتم بعض الكتب للوالد، فهل هناك مشروع اتباع الكتب الأخرى لم يطبع بعد أو إنشاء موقع جامع شامل على دت يكون صدقة جارية له؟
نعم، بالنسبة لطباعة الكتب الآن قبل يومين فقط تمنا مطبعة كتاب يشمل جميع الرسائل التي صنفها الوالد رحمه الله تعالى، وسيصدر أيضا إن شاء الله تعالى ربما بعد شهر أو شهرين كتاب آخر يجمع جميع الفتاوى التي كان الوالد أفتى بها سواء في برنامج نور على الدرب أو في غيره من الفتاوى التي كانت ترد عليه من مختلف دول العالم. سيصدر أيضا، وقد صدر الجزء الأول منه من عدة سنوات، وستصدر الأجزاء كاملة إن شاء الله تعالى بعد شهر أو شهرين بإذن الله تعالى. وبالنسبة للموقع فنحن الآن نعمل على إنشاء موقع خاص، لكننا نعمل الآن على جمع المواد المختلفة من المحاضرات والدروس والفتاوى وتلاوات القرآن المختلفة والخطب وغيرها، وسترى النور إن شاء الله تعالى. أرجو أن يكون هذا قريبا بحيث أن هذا الموقع يكون شامل لكل ما يتعلق بسيرة الوالد رحمه الله وأنشطته الدعوية والمنبرية ودروسه العلمية وغيرها.
نعم. محمد كهار أخي وجلك. لا أبدا، جزاك الله خير. نكتفي بسؤال واحد حفظكم الله. بل نسأل سؤال آخر. لقد مما ألفه والدنا هو بحث علمي المشاركة في الانتخابات. فهل رحمه الله كان يرى جوازها أم لا؟ وهل هناك هل اشترك جواز مشاركة الانتخابات بشروط شرعية وما هي؟ Brother sisters, inshallah, we will translate the first answer, question and answer, inshallah. That's from Brother Muhammad Al-Kam, inshallah. I think his line dropped. So we will translate that later, inshallah. The second question is, you mentioned that Sheikh Rahimahullah, he had authored a research paper or about participating in elections. So, was he of the opinion of participation or participating in elections or not? And did he put any conditions as to participation in Afidona Barakulafi?
نعم مسألة مشاركة المسلم في الانتخابات في البلاد غير الإسلامية هذا كان من الموضوعات المهمة التي بحثت في المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي وهذا المجمع كما هو معلوم يحضره كبار العلماء من المملكة العربية السعودية ويحضره أيضا من الفقهاء الآخرين في مختلف دول العالم الإسلامي فهذا الموضوع بحث في الدورة رقم 16 المجمع الفقهي ونظرا لأهمية الموضوع وكثرة الأبحاث فيه رأى العلماء أن يؤجل البحث في هذا الموضوع إلى دورة أخرى فبحث مرة أخرى في الدورة رقم 19 وبحث هذا الموضوع في هذه الدورة وهو البحث الثاني كما قلت المرة الثانية وصدر القرار من المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة صدر قرار من هذا المجمع يكاد يكون بالإجماع للموافقة على مشاركة المسلم في الانتخابات في البلاد غير الإسلامية لكن بشروط وضوابط لا بد من التحقق من وجودها والتثبت من انطباق هذه الشروط على المسلمين في تلك الدول حينئذ يكون الأمر بالجواز وإلا إذا لم يكن كذلك فإنه يبقى على المنع من المشاركة في الانتخابات والوالد يرى هذا الأمر يرى أنه جائز لكنه كما قلت في ضوابط وشروط حددها الوالد في بحثه وذكر هذه الشروط الحقيقة أنه يطول ويحتاج إلى محاضرة مستقلة حتى نستوفي الكلام على هذه الشروط لكن بحث الوالد هذا سيكون إن شاء الله من ضمن الأبحاث التي ستظهر إن شاء الله تعالى وكما قلت أن هذا الكتاب سلم للمطبعة وسيرى النور قريبا إن شاء الله تعالى في المكتبات ويمكن لكل مسلم إن شاء الله أن يشاهد هذا البحث من خلال نزوله إن شاء الله في الإنترنت يمكن لكل مسلم أن يجد هذا البحث ويقرأه بكامل ما فيه من بحث الوالد والأدلة التي أوردها وكذلك الشروط والضوابط الشرعية التي وضعها الوالد وكذلك سيجد في هذا البحث أمر آخر وهو القرار الذي صدر من المجمع الفقهي الإسلامي بجواز المشاركة بالضوابط التي ذكرها العلماء في قرارهم الصادر من المجمع الفقهي تابع لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم شيخنا أطلنا عليكم ولعلنا نكتفي بهذا وفي نهاية هذا اللقاء الطيب المبارك لا يسعنا إلا أن نشكر أولا نشكر الله جل وعلا على توفيقه ثم نشكر فضيلة الشيخ عبد المجيد السبير حفظه الله تعالى وراء على هذا اللقاء الطيب المبارك ثم أيها الحضور الكريم وأيها المستمعون والمستمعات نشكركم جميعا على حسن متابعتكم
أنا أشكركم جميعا وأسأل الله تعالى من جميع التوفيق وللوالد المغفرة والرحمة وأن يجعل ما قلناه حجة لنا لا حجة علينا وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير سلامكم الله Dear brothers and sisters and with this inshallah we will conclude our today's session بإذن الله تعالى we will come back again we can again speak Saturday At 1 p.m., please inform your brothers and sisters, your friends, and your family members. We will continue to have weekly lectures with scholars and mashayikh every Saturday at 1 p.m. بإذن الله تعالى. So we leave you all until next week in the protection of Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ila liqa'in akhar, nastaghfirukum Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
اللهم أحسن عزاء الأمة الإسلامية في فقيدها فقيد العلم والحرم الإمام العلم معالي الشيخ محمد بن عبد الله السبيل رحمه الله. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم أمطر على قبره شابيب الرحمة والرضوان والعفو والغفران وأعلي منزلته في عليين وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واحشره ووالدينا وولاتنا وعلمائنا والمسلمين أجمعين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.